إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، تعرف الله تبارك وتعالى إلينا بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا وبأفعاله المجيدة، وكل ذلك آثاره في الكون مبثوثة في الأنفس وفي الآفاق وفيما حولنا وفي من حولنا. ولذلك أو رغم ذلك لم يكتفي بهذا، بل أنزل علينا كتابا يعرفنا بنفسه، بأسمائه الحسنى، بصفاته العليا. وأتحداك أن تفتح صفحة من المصحف إلا وستجد فيها أسماء الله تبارك وتعالى وصفات الله عز وجل، ليس فصلا أو بابا موجودا في القرآن في الكلام عن الله، لا، كل صفحة، افتح أي صفحة، أي صفحة، ستجد أسماء الله العزيز الحكيم الغفور الرحيم العلي العظيم، أسماء رب العالمين. أول مهمة للقرآن الكريم هي التعريف بالله سبحانه وتعالى بأنه رب العالمين، رب كل شيء، إله العالمين، خالق السماوات والأراضين، هو المعبود بحق، لا إله إلا هو، العزيز الحكيم الغفور الرحيم. هذا غير الآيات التي تحدثت بإسهاب، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جملة من أسماء الله في آخر سورة الحشر: كتابكم أعظم كتاب يتحدث عن الله. ولذلك إذا قيل لطالب العلم أي كتاب أفضل كتاب يتحدث عن أسماء الله الحسنى، إياك أن تقول كتاب فلان أو علان، بل قل القرآن الكريم أعظم كتاب. وأي مؤلف في أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا إن لم يكن مصدره القرآن والسنة الصحيحة فلا خير فيه. فالمصدر الرئيس في تعريف رب العالمين للمخلوقات هو الله في قرآنه المجيد الكتاب المكتوب، وفي الكتاب المنظور صفحة الوجود في الأنفس وفي الآفاق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ مش مكفيكم أن الله على كل شيء شهيد في الأنفس وفي الآفاق شهود لأسماء الله وصفات الله وأفعال الله في نفسك في الوردة التي تقبل عليها من أجل أن تقطفها في الحديقة، في الذرة، في البذرة، في الماء الهاطل من السماء، في البحر، في البر، في الجو. ولذلك قال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحب الخصيب والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور شقاق أو خلل، فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ولذلك فإن من أسماء الله أسماء لا يجوز التسمي بها، ولا يجوز لك أن تتصف بها. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما أدخلته ناري ولا أبالي. إياكم أن تتصفوا بصفة الكبرياء أو بصفة العظمة، فهي صفات خاصة بالرب ذي الكبرياء، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وصفات العظمة حتى صفات العزة، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعزة تؤخذ من الله، ومع ذلك إن كانت فيك صفة العزة فإياك أن تعامل المؤمنين بالعزة، بل أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. العزة لها موطن والذلة لها موطن. الذلة بين يدي الله أن تكون ذليلا بين يدي ربك، تعامل المؤمنين بذلة، تعامل أبويك بالذلة، فاخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فلا لا تعتز ولا تقف شامخا أمام والديك، ولا تستخدم العزة في غير موطنها. إذا هناك صفات لا ينبغي لك أن تتصف بها، وهناك صفات من صفات الله عليك أن تتصف بها وتسعى. ولكن اعلم أن البون شاسع بين صفة الخالق وصفة المخلوق. ولذلك يقول في القرآن على لسان أهل العلم حينما قالوا لقارون وأحسن كما أحسن الله إليه، والله من أسمائه المحسن، والله ذو الإحسان إلى خلقه سبحانه، والله أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. فمن صفات رب العالمين ومن أسمائه من صفاته إحسان، الإحسان من الرب إلى خلقه. وكلمة الإحسان من مادة الحسن، والحسن ضد القبح. هذا شيء حسن جميل، وهذا شيء قبيح رذيل مرذول. فإذا حسنت الشيء بمعنى جملته، فرب العالمين أحسن كل شيء خلقه. ومن ضمن هذا المعنى صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. فربنا المحسن أحسن كل شيء خلقه، وهو المحسن المتفضل علينا بالأفضال العظيمة والمنن الجسيمة، لأنه الكريم سبحانه. فإذا من صفات الرب الإحسان، ومع ذلك دعانا إلى أن نتصف بالإحسان في كل شيء، لدرجة أن جبريل حينما نزل ليسأل المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول في القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجره من أحسن عملا. فسأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان والإسلام والإحسان، حتى إذا وصل إلى الكلام عن مقام الإحسان رد عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام قائلا: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الجملة لو وضعناها نصب أعيننا وسعى كل واحد منا إلى التحقق بها في كل شيء، في العبادة وفي المعاملة، في أي عمل من الأعمال، إن أردت أن تعبد الله وتصلي أعبد الله كأنك تراه مطلع عليك رقيب. هذا المقام إذا تصورته في العبادة، ما الذي سيترتب على ذلك؟ ستدخل العبادة. الذين يسألون عن قضية الخشوع، حينما تقف في الصلاة أنت بين يدي الله، حينما تكبر ثم تقرأ في بداية الصلاة الحمد لله رب العالمين، يقول الإمام ابن القيم: انتظر وكأنك تسمع رد الرب عليك: حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، اسكت وكأنك تسمع رد الله تعالى، كما جاء في حديث أبي هريرة: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين أسكت سكتة وكأنك تسمع، تعبد الله كأنك تراه، كأنك تسمع قول الله: مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. أسكت وكأنك تسمع قول الله: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إياك نعبد حظ الرب، وإياك نستعين حظ العبد، فسيعينك لأنك تطلب منه الإعانة. إياك نعبد هذا الإخلاص في العبادة، وإياك نستعين هذا طلب الإعانة، لأن العبد لا يستطيع أن يعبد ولا أن يفعل شيئا إلا بإعانة الرب سبحانه وتعالى. وإياك نستعين. ثم يأتي بعد ذلك: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء. فيقول: هذه لعبدي، كلها لعبدي، ولعبدي ما سأل. تصور أنت وأنت تقرأ القرآن في الصلاة تتذكر هذا الموقف. هذا يعينك على إحسان العبادة وعلى الخشوع لله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك كانت كل العبادات يراعي فيها الإنسان رؤية الرب له في كل موقف. هذا الأمر سينسحب عليك في سائر حياتك في كل أعمالك. وما تكون في شأن، أي شأن، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل، أي عمل، إلا كنا عليكم شهودا. أتذكرون الآية التي ذكرتها من سورة فصلت: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ فيقول الله تعالى: وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب ما يعزب يعني ما يغيب، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، مكتوب في اللوح المحفوظ. إذا معنى ذلك أن العبد إذا تأمل هذه المعاني العظيمة في القرآن الكريم يعلم أنه تحت رقابة الرب الرقيب. فحينئذ حينما يقوم بعمل من الأعمال وأنت ابتليت بالمجيء إلى هذه الحياة الدنيا من أجل الاختبار والعمل، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. كل شيء أنت مبتلى به، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، المال فتنة، الأولاد فتنة، الزوجة فتنة، المنصب فتنة. والفتنة بمعنى ليس كما يقول فتنة يعني حاجة تخوف، لا، فتنة يعني ابتلاء، ابتلاء واختبار وامتحان. أنت تمتحن في كل شيء، بالغنى والفقر، بالسلطة وسلب السلطة، بكونك صحيحا أو مريضا، لك عزوة ما لكش عزوة، كل شيء أنت مبتلى به. الأمر عكسه. ولذلك قال سليمان عليه السلام لما رأى العرش ماثلا بين يديه: هذا من فضل ربي، لقربي وحب الرب لي. لم يقل هذا، قال: ليبلوني أأشكر أم أكفر. مع أنه نبي، أأشكر أم. كل شيء، أبناء اختبار، فلوس اختبار، حرمان من الفلوس اختبار، صحة اختبار، مرض اختبار. إذن أنت في الدنيا جيء بك من أجل الاختبار والامتحان، ستنجح أم لا؟ لدرجة أنه يقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أنا لك فتنة وأنت لي فتنة، أتصبرون؟ هتصبر ولا مش ناوي تصبر؟ اللهم صبرنا. فإذن هنا أتصبرون وكان ربك بصيرا. فإذا الرب العالمين اختبرنا بكل شيء في هذه الحياة الدنيا، ثم هو الرقيب، رقيب عليك في كل شيء، كما قلنا وما في قول الله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، أي عمل ديني أو دنيوي. ونحن لا نفرق هنا، لأن الإنسان كما قال الله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فإذا أنت مختبر في كل شيء. السؤال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة في كل شيء يتعامل في هذا الأمر؟ علمنا أن نخشع في الصلاة، لدرجة أنه وجد إنسانا لا يفرق النبي بين العبادة كما يقال في كتب الفقه وبين سائر الأعمال، الإتقان في كل شيء والإحسان في كل شيء. لأن الحديث يقول: إن الله هو المحسن، وإن الله كتب عليكم الإحسان في كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هتقتل حتى لو في القصاص، واحد يقتل ما تعذبوش. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم في الذبح للمأكولات فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، لا يعذبها. هذا من الإحسان. نعم، إن الله كتب الإحسان في كل شيء. والإمام النووي قال هذا من الأحاديث الجامعة، الإحسان في كل شيء. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حينما وجد الرجل يصلي لا يحسن الصلاة قال صل فإنك لم تصلي. صلى الرجل قال صل فإنك لم تصلي. في المرة الثالثة قال لا أحسن إلا ذلك، قال له تعالى علمك الصلاة، فعلمه كيف يصلي. إذن في الصلاة صلي الصلاة التي توافق شرع الله باطنا وظاهرا، الصيام كذلك، الحج كذلك، العمرة كذلك، وهكذا. طيب الأعمال العادية، اسمع، مر الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد شاء ولدا غلاما يسلخ، دبح شاء وبيسلخ مش عارف، قال إنك لا تحسن السلخ، تعال يا ابن علمك. الرسول مع أن هذه ليست من مهمات الرسول يعلم ولد واقف في الطريق بيسلخ شاء، شمر الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له تعال علمك تسلخ ازاي، وضع يده وعلمه كيف يسلخ. يقول في مسائل القبور والموت، من يعني إذا مات أحدكم فليحسن أحدكم كفن أخاه، يحسن أحدكم كفن أخيه، يعني الإنسان القائم على أخ من إخوة أخوه النسب أو غير النسب فليحسن كفنه. الكفن مطلوب أن يكون حتما، أيوة، مع أن الكفن سيوضع في التراب وبعد ذلك تتحلل الجثة، ولذلك إذا فتح قبر سنجد أن هذه الأكفان مليئة بالدماء والصديد ومشاكل ذلك، ومع ذلك مطلوب منك أن تحسنها في أثناء الدفن. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن في عصره في لحد، فبعد أن يوضع في اللحد يقعد يسوي اللحد والتراب، فيقول للقائم على هذا العمل أحسن العمل سوي اللحد. ثم التفت إلى أصحابه وخشي أن يفهموا أن هذا من العبادات، فقال لهم إن هذا لن يضر الميت ولن ينفعه، لا يضر عن الوقت ما سويت القبر أو ما سويتوش، هل هذا سينفع الميت أبدا؟ لن يضر. طب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبت الرجل ليه؟ لماذا سوي اللحد؟ قال لأن الله، اسمع في قاعدة، يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الإتقان في كل، تخيل لو نحن كمسلمين أخذنا هذه القواعد وهذه الأحاديث وسعينا جاهدين من أجل أن نحسن العبادة والعمل. العامل في أي مكان، المزارع، الصانع، الرجل في المعمل، الطبيب في عيادته، المهندس في عمله، الصانع في مصنعه أو في ورشته أو في حرفته، كل إنسان مطلوب منه أن يحسن وأن يتقن العمل. أكانت أمتنا تعاني مما تعاني منه الآن؟ مستحيل. أمة الإسلام الآن ألا ترون ولا تنظرون، أمة الإسلام الآن في ذيل الأمم، أمة متخلفة، أمة متأخرة، أمة يقال لها العالم الثالث، وهذا أدبا معها، يعني من باب التأدب كده أو الكلمة الطيبة، العالم الثالث. لم يقل العالم المتخلف. أبي هذا نرفع من شأن ديننا؟ أبي هذا نقدم ديننا للآخرين؟ أبي هذا تعلو كلمة الإسلام ونحن أمة في ذيل الأمم؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، لو قرأتم القرآن الكريم وتبصرتم فيه فستجدون أن ربكم سبحانه وتعالى يحثكم على إتقان العمل. أي عمل؟ أرأيتم النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن تسوية اللحد فيقول أما إن هذا لا يضر الميت ولا ينفع، ولكن إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن. والإتقان إن صار الإنسان عليه في كل شيء يصبح أسلوب حياة، فيصبح الإنسان إذا صلى سيخشع في صلاتي وسيؤدي العبادة على وجهها الصحيح. وإذا قام بعمل ليؤديه للأمة فهو يعلم أنه هنا يقدم خدمة للأمة. في أي عمل تعمله أنت تقدم خدمة للأمة، فيتحول هذا العمل إلى عبادة إن أحسنت النية. الله تعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. العمل أمانة، أي عمل يسند إليك، عمل خاص بتعمل عند إنسان في ورشة ولا في مصنع ولا في عيادة ولا في دكان، هذه أمانة، والمؤمن لا يفرط في الأمانة. من الذي يفرط في الأمانة؟ المنافق، إذا اؤتمن خان. فهل أنتم أيها المؤمنون تسعون جاهدين من أجل أن تكونوا أمناء أم تكونوا خونة والعياذ بالله؟ من بهذا تستطيع أن تفهم قضية الإحسان وكيفية تحقيقها، كيفية إتقان العمل. أي عمل يسند إليه، إياك أن تقول بنعمل على قد فلوسهم. أنت ارتضيت أن تكون موظفا في الديوان الفلاني أو في الوزارة الفلانية، لا تعمل العمل على الوجه الصحيح. ليه؟ على قد فلوسهم. هذه خيانة، لأنك حينما اتفق معك على العمل أن تقوم بالعمل على الوجه الأكمل، مش عاجبك الأجرة ما تشتغلش، شوف عمل آخر. ولكن إياك أن تكون خائنا للأمة. هذا الكلام نهمس به في أذن كل موظف من الموظفين العموميين. أنت موظف في الحي، في القسم، في الديوان، في الوزارة، في الضرائب، في التأمينات، اتق الله في هذه الأمة. أنت على ثغر، إياك أن تؤتى الأمة من قبلك. أحيانا بعض الموظفين بيبغضوا الناس في عيشتهم ويبغضوهم في البلد، لدرجة البعض من تصرفات البعض، ويكون أحيانا من صغار الموظفين، ومع ذلك كما يقال يعني يسعى جاهدا من أجل أن يبغض الناس في بلده وفي دولته. أبهذا، وساعة أن يأتي وقت الصلاة تجد بسم الله ما شاء الله حريصا على الصلاة، هذا أمر جميل. ولكن الأجمل منه أن تعمل بالصلاة وأن تؤدي العمل على الوجه المتقن كما أمرك رب العالمين، وألا تكون رجلا مؤديا للصلاة خائنا للأمانة. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اسمع إلى تعليم الناس إتقان الصنعة في القرآن. وعلمنا داود عليه السلام: صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ويعلم فيقول في سورة سبأ: أن اعمل سابغات تغطي جسد المقاتل، صناعة عسكرية في القتال، أن اعمل سابغة وقدر في الصرد، لا تجعل الحلقات واسعة، الحلقات فينفذ منها السهم فيقتل المجند، ولا تجعلها ضيقة فتعيق الجند عن الحركة، قدر في الصرد، إتقان العمل. انظر إلى ذي القرنين حينما ذهب إلى أمة بين السدين فوجدهم في موقف وفي كرب شديد خوفا من يأجوج ومأجوج، وحينما عرضوا عليه أن يبني لهم سدا قال: سأجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني الزبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. ما هذا؟ لماذا يذكر الرب كيفية البناء بهذه الدقة المتناهية؟ من أجل أن يعلمكم حتى وإن كنتم تعملون عملا خيرا لبعض الناس حتى ولو كانوا من الكفار، فأتقنوا العمل في أي موطن من المواطن. وهذا ما فعله يوسف عليه السلام حينما كان في السجن وجاءوا ليعرضوا عليه الرؤية، لم يقم بفك الشفرة ورموز الرؤية فقط، بل وضع خطة للخروج من المصيبة القادمة، وضع خطة وروشتة. قال: عليكم أن تزرعون 7 سنين دأبا، سنين الخير، سنين المطر، استغلوها أفضل تعملوا. هذا لا علاقة له بالرؤية، هذه خطة للخروج من المأزق، روشتة لكفار. وكان أهل مصر لم يكن إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك كان مسجونا ظلما ولم يشترط للخروج أو لتقديم الرشدة أن يخرج من السجن. لا، تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبلي، يعني كمان بيقول لهم أسلوب التخزين، إلا قليلا مما إياكم أن تأتوا في عصر الوفرة وتأكلوا كتير، لا أكلوا قليل، إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، كمان تجعلوا بذور للعام الذي سيأتي فيما بعد، العام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ذلك لما عرضت الروشتة وليس تأويل الرؤية فقط على الملك، قال ائتوني بي، لما جاءوا له لا ما اخرجش غير بي، ما اخرجش بعفو ملكي، اخرج لاني سجنت ظلما، حقق في الموضوع. فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة، لم يقل ذلك حينما سئل، لا قدم الروشتة. وذلك لما قال لو انك اليوم لدينا مكيل امين فاطلب بما تساعدنا، قال أنا قدمت لك روشتة أنا قادر على تنفيذها، اجعلني على خزائن الأرض لكي أحقق هذه الروشتة. هؤلاء هم رسل الله، هؤلاء هم الصالحون من عباد الله، هؤلاء هم الأمناء على الناس، على الدين وعلى الناس. فهل المسلمون في هذا الزمان بهذا الأسلوب؟ اسألوا أنفسكم ما الذي جعلنا في ذيل الأمم؟ تجدون أننا لم نعمل بأوامر القرآن ولا بوصايا النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأمة هل ليس عندنا أصحاب العقول القوية القادرة على إخراج الأمة من مأزقها؟ لا، عندنا أصحاب عقول خارقة في العالم الإسلامي، عندنا علماء في كل أنواع العلوم تستفيد منهم الأجهزة وتستفيد منهم المؤسسات في أمريكا وسائر بلاد الدنيا، عندنا المال، عندنا العدد الوفير، ومع ذلك هل تحولت أيدينا إلى أرجل؟ ولكن للأسف لأننا لم نعمل بما أمرنا به ربنا. من الممكن أن يتقن الإنسان العمل لو عمل في أمريكا أو في اليابان أو في أي بلدة أخرى، لكن هنا حينما يأتي إلى بلده يتحول إلى إنسان بليد فلا يعمل ولا يتقن ولا يدري أن هذا خيانة للأمانة. على كل إنسان منا في أي مكان ما إياك أن تحتقر نفسك مهما كانت مهنتك، أنت على صغر، فإياك أن تؤتى أمة الإسلام من خلالك، وإياك أن تكون ممن يعمل على إغراق السفينة بخرقها. كل واحد منا في موقعه ينظر إلى أن الموقع الذي هو فيه أمين عليه، الإمام في المسجد أمين على الناس في المسجد وعلى الدين وعلى كلمة الله، الإنسان في الشرطة أمين على الأمة وأمنها، في الجيش أمين على الأمة وأمنها الخارجي والداخلي، إنسان في وزارة الصحة أمين على صحة الناس، كل إنسان في مكان ما هو أمين على هذا المكان. إياك أن تحتقر مهنتك أو أن تحتقر دورك، وإنما في النهاية سيؤخذ ملفك الذي كتبه، ليس الذين يكتبون الملفات في الوزارات، لا، الملف الذي يكتبه الملائكة الحفظة سيوضع بين يدي رب العالمين في الآخرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. ألهمهم ربنا أن يسعوا جاهدين للاعتصام بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم والعمل على توحيد الأمة تحت راية الإسلام وتحت راية التوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أعوذ بالله أن أذكر به وأنسى. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، تعرف الله تبارك وتعالى إلينا بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا وبأفعاله المجيدة، وكل ذلك آثاره في الكون مبثوثة في الأنفس وفي الآفاق وفيما حولنا وفي من حولنا. ولذلك أو رغم ذلك لم يكتفي بهذا، بل أنزل علينا كتابا يعرفنا بنفسه بأسمائه الحسنى بصفاته العليا. وأتحداك أن تفتح صفحة من المصحف إلا وستجد فيها أسماء الله تبارك وتعالى وصفات الله عز وجل، ليس فصلا أو بابا موجودا في القرآن في الكلام عن الله، لا، كل صفحة افتح أي صفحة أي صفحة ستجد أسماء الله العزيز الحكيم الغفور الرحيم العلي العظيم، أسماء رب العالمين. أول مهمة للقرآن الكريم هي التعريف بالله سبحانه وتعالى بأنه رب العالمين، رب كل شيء، إله العالمين، خالق السماوات والأراضين، هو المعبود بحق لا إله إلا هو، العزيز الحكيم الغفور الرحيم. هذا غير الآيات التي تحدثت بإسهاب، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جملة من أسماء الله في آخر سورة الحشر: كتابكم أعظم كتاب يتحدث عن الله. ولذلك إذا قيل لطالب العلم أي كتاب أفضل كتاب يتحدث عن أسماء الله الحسنى، إياك أن تقول كتاب فلان أو علان، بل قل القرآن الكريم أعظم كتاب. وأي مؤلف في أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا إن لم يكن مصدره القرآن والسنة الصحيحة فلا خير فيه. فالمصدر الرئيس في تعريف رب العالمين للمخلوقات هو الله في قرآنه المجيد الكتاب المكتوب، وفي الكتاب المنظور صفحة الوجود، في الأنفس وفي الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ مش مكفيكم أن الله على كل شيء شهيد في الأنفس وفي الآفاق، شهود لأسماء الله وصفات الله وأفعال الله في نفسك، في الوردة التي تقبل عليها من أجل أن تقطفها في الحديقة، في الذرة، في البذرة، في الماء الهاطل من السماء، في البحر، في البر، في الجو. ولذلك قال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحب الخصيب، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، شقاق أو خلل، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ولذلك فإن من أسماء الله أسماء لا يجوز التسمي بها، ولا يجوز لك أن تتصف بها. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما أدخلته ناري ولا أبالي. إياكم أن تتصفوا بصفة الكبرياء أو بصفة العظمة، فهي صفات خاصة بالرب ذي الكبرياء، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وصفات العظمة حتى صفات العزة، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعزة تؤخذ من الله، ومع ذلك إن كانت فيك صفة العزة فإياك أن تعامل المؤمنين بالعزة، بل أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. العزة لها موطن والذلة لها موطن. الذلة بين يدي الله أن تكون ذليلا بين يدي ربك، تعامل المؤمنين بذلة، تعامل أبويك بالذلة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا تعتز ولا تقف شامخا أمام والديك، ولا تستخدم العزة في غير موطنها. إذا هناك صفات لا ينبغي لك أن تتصف بها، وهناك صفات من صفات الله عليك أن تتصف بها وتسعى، ولكن اعلم أن البون شاسع بين صفة الخالق وصفة المخلوق. ولذلك يقول في القرآن على لسان أهل العلم حينما قالوا لقارون وأحسن كما أحسن الله إليه، والله من أسمائه المحسن، والله ذو الإحسان إلى خلقه سبحانه، والله أحسن كل شيء خلق، وبدأ خلق الإنسان من طين. فمن صفات رب العالمين ومن أسمائه، من صفاته إحسان، الإحسان من الرب إلى خلق. وكلمة الإحسان من مادة الحسن، والحسن ضد القبح، هذا شيء حسن جميل، وهذا شيء قبيح رذيل مرذول. فإذا حسنت الشيء بمعنى جملته، فرب العالمين أحسن كل شيء خلقه. ومن ضمن هذا المعنى صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. فربنا المحسن أحسن كل شيء خلقه، وهو المحسن المتفضل علينا بالأفضال العظيمة والمنن الجسيمة، لأنه الكريم سبحانه. فإذا من صفات الرب الإحسان، ومع ذلك دعانا إلى أن نتصف بالإحسان في كل شيء، لدرجة أن جبريل حينما نزل ليسأل المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول في القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. فسأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان والإسلام والإحسان، حتى إذا وصل إلى الكلام عن مقام الإحسان رد عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام قائلا: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الجملة لو وضعناها نصب أعيننا وسعى كل واحد منا إلى التحقق بها في كل شيء، في العبادة وفي المعاملة، في أي عمل من الأعمال، إن أردت أن تعبد الله وتصلي أعبد الله كأنك تراه مطلع عليك رقيب. هذا المقام إذا تصورته في العبادة، ما الذي سيترتب على ذلك؟ ستدخل العبادة. الذين يسألون عن قضية الخشوع، حينما تقف في الصلاة أنت بين يدي الله، حينما تكبر ثم تقرأ في بداية الصلاة الحمد لله رب العالمين. يقول الإمام ابن القيم انتظر وكأنك تسمع رد الرب عليك حمدني عبدي. الرحمن الرحيم اسكت وكأنك تسمع رد الله تعالى كما جاء في حديث أبي هريرة أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين اسكت سكت وكأنك تسمع تعبد الله كأنك تراه كأنك تسمع قول الله مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين. اسكت وكأنك تسمع قول الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد حظ الرب وإياك نستعين حظ العبد فسيعينك لأنك تطلب منه الإعانة. إياك نعبد هذا الإخلاص في العبادة وإياك نستعين هذا طلب الإعانة لأن العبد لا يستطيع أن يعبد ولا أن يفعل شيئا إلا بإعانة الرب سبحانه وتعالى. وإياك نستعين ثم يأتي بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء فيقول هذه لعبدي كلها لعبدي ولعبدي ما سأل. تصور أنت وأنت تقرأ القرآن في الصلاة تتذكر هذا الموقف، هذا يعينك على إحسان العبادة وعلى الخشوع لله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك كانت كل العبادات يراعي فيها الإنسان رؤية الرب له في كل موقف. هذا الأمر سينسحب عليك في سائر حياتك في كل أعمالك وما تكون في شأن أي شأن وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل أي عمل إلا كنا عليكم شهودا. أتذكرون الآية التي ذكرتها من سورة فصلت أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فيقول الله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب ما يعزب يعني ما يغيب وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين مكتوب في اللوح المحفوظ. إذا معنى ذلك أن العبد إذا تأمل هذه المعاني العظيمة في القرآن الكريم يعلم أنه تحت رقابة الرب الرقيب. فحينئذ حينما يقوم بعمل من الأعمال وأنت ابتليت بالمجيء إلى هذه الحياة الدنيا من أجل الاختبار والعمل، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. كل شيء أنت مبتلى به ونبلوكم بالشر والخير فتنة، المال فتنة، الأولاد فتنة، الزوجة فتنة، المنصب فتنة. والفتنة بمعنى ليس كما يقول فتنة يعني حاجة تخوف، لا، فتنة يعني ابتلاء، ابتلاء واختبار وامتحان. أنت تمتحن في كل شيء، بالغنى والفقر، بالسلطة وسلب السلطة، بكونك صحيحا أو مريضا، لك عزوة ما لكش عزوة، كل شيء أنت مبتلى به. الأمر عكسه، ولذلك قال سليمان عليه السلام لما رأى العرش ماثلا بين يديه هذا من فضل ربي لقربي وحب الرب لي، لم يقل هذا، قال ليبلوني أأشكر أم أكفر، مع أنه نبي أأشكر أم. كل شيء، أبناء اختبار، فلوس اختبار، حرمان من الفلوس اختبار، صحة اختبار، مرض اختبار. إذن أنت في الدنيا جيء بك من أجل الاختبار والامتحان، ستنجح أم لا، لدرجة أنه يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أنا لك فتنة وأنت لي فتنة، أتصبرون؟ هتصبر ولا مش ناوي تصبر؟ اللهم صبرنا. فإذن هنا أتصبرون وكان ربك بصيرا. فإذا رب العالمين اختبرنا بكل شيء في هذه الحياة الدنيا ثم هو الرقيب، رقيب عليك في كل شيء، كما قلنا وما في قول الله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، أي عمل ديني أو دنيوي، ونحن لا نفرق هنا، لأن الإنسان كما قال الله تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فإذا أنت مختبر في كل شيء. السؤال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة في كل شيء يتعامل في هذا الأمر؟ علمنا أن نخشع في الصلاة، لدرجة أنه وجد إنسانا لا يفرق النبي بين العبادة كما يقال في كتب الفقه وبين سائر الأعمال، الإتقان في كل شيء والإحسان في كل شيء، لأن الحديث يقول إن الله هو المحسن وإن الله كتب عليكم الإحسان في كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هتقتل حتى لو في القصاص واحد يقتل ما تعذبوش، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم في الذبح للمأكولات فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته لا يعذبها، هذا من الإحسان. نعم إن الله كتب الإحسان في كل شيء، والإمام النووي قال هذا من الأحاديث الجامعة، الإحسان في كل شيء. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حينما وجد الرجل يصلي لا يحسن الصلاة قال صلي فإنك لم تصلي، صلى الرجل قال صلي فإنك لم تصلي، في المرة الثالثة قال لا أحسن إلا ذلك، قال له تعالى علمك الصلاة، فعلمه كيف يصلي. إذن في الصلاة صلي الصلاة التي توافق شرع الله باطنا وظاهرا، الصيام كذلك، الحج كذلك، العمرة كذلك، وهكذا. طيب الأعمال العادية، اسمع، مر الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد شاء ولدا غلاما يسلخ، ذبح شاء وبيسلخها مش عارف، قال إنك لا تحسن السلخ، تعال يا ابن علمك. الرسول مع أن هذه ليست من مهمات الرسول يعلم ولد واقف في الطريق بيسلخ شاء، شمر الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له تعال علمك تسلخ ازاي، وضع يده وعلمه كيف يسلخ. يقول في مسائل القبور والموت، من يعني إذا مات أحدكم فليحسن أحدكم كفن أخاه، يحسن أحدكم كفن أخيه، يعني الإنسان القائم على أخ من الإخوة أخوه النسب أو غير النسب فليحسن كفنه. الكفن مطلوب أن يكون حتما، أيوة، مع أن الكفن سيوضع في التراب وبعد ذلك تتحلل الجثة، ولذلك إذا فتح قبر سنجد أن هذه الأكفان مليئة بالدماء والصديد وما شاكل ذلك، ومع ذلك مطلوب منك أن تحسنه في أثناء الدفن. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن في عصره في لحد، فبعد أن يوضع في اللحد يقعد يسوي اللحد والتراب، فيقول للقائم على هذا العمل أحسن العمل سوي اللحد. ثم التفت إلى أصحابه وخشي أن يفهموا أن هذا من العبادات، فقال لهم إن هذا لن يضر الميت ولن ينفعه، لا يضر عن الوقت ما سويت القبر أو ما سويتوش، هذا سينفع الميت أبدا لن يضر. طب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبت الرجل ليه؟ لماذا سوي اللحد؟ قال لأن الله، اسمع في قاعدة، يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، الإتقان في كل. تخيل لو نحن كمسلمين أخذنا هذه القواعد وهذه الأحاديث وسعينا جاهدين من أجل أن نحسن العبادة والعمل. العامل في أي مكان، المزارع، الصانع، الرجل في المعمل، الطبيب في عيادته، المهندس في عمله، الصانع في مصنعي أو في ورشتي أو في حرفتي، كل إنسان مطلوب منه أن يحسن وأن يتقن العمل. أكانت أمتنا تعاني مما تعاني منه الآن؟ مستحيل. أمة الإسلام الآن ألا ترون ولا تنظرون، أمة الإسلام الآن في ذيل الأمم، أمة متخلفة، أمة متأخرة، أمة يقال لها العالم الثالث، وهذا أدبا معها، يعني من باب التأدب كده أو الكلمة الطيبة، العالم الثالث، لم يقولوا العالم المتخلف. أبي هذا نرفع من شأن ديننا؟ أبي هذا نقدم ديننا للآخرين؟ أبي هذا تعلو كلمة الإسلام ونحن أمة في ذيل الأمم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، لو قرأتم القرآن الكريم وتبصرتم فيه فستجدون أن ربكم سبحانه وتعالى يحثكم على إتقان العمل. أي عمل؟ رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن تسوية اللحم فيقول أما إن هذا لا يضر الميت ولا ينفع، ولكن إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والإتقان إن صار الإنسان عليه في كل شيء يصبح أسلوب حياة. فيصبح الإنسان إذا صلى سيخشع في صلاته وسيؤدي العبادة على وجهها الصحيح، وإذا قام بعمل ليؤديه للأمة فهو يعلم أنه هنا يقدم خدمة للأمة. في أي عمل تعمله أنت تقدم خدمة للأمة، فيتحول هذا العمل إلى عبادة إن أحسنت النية. الله تعالى يقول يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. العمل أمانة، أي عمل يسند إليك، عمل خاص بتعمل عند إنسان في ورشة ولا في مصنع ولا في عيادة ولا في دكان، هذه أمانة، والمؤمن لا يفرط في الأمانة. من الذي يفرط في الأمانة؟ المنافق، إذا اؤتمن خان. فهل أنتم أيها المؤمنون تسعون جاهدين من أجل أن تكونوا أمناء أم تكونوا خونة والعياذ بالله؟ من بهذا تستطيع أن تفهم قضية الإحسان وكيفية تحقيقها، كيفية إتقان العمل. أي عمل يسند إليه؟ إياك أن تقول بنعمل على قد فلوسهم. أنت ارتضيت أن تكون موظفا في الديوان الفلاني أو في الوزارة الفلانية، لا تعمل العمل على الوجه الصحيح. ليه؟ على قد فلوسهم. هذه خيانة، لأنك حينما اتفق معك على العمل أن تقوم بالعمل على الوجه الأكمل، مش عجبك الأجرة ما تشتغلش، شوف عمل آخر. ولكن إياك أن تكون خائنا للأمة. هذا الكلام نهمس به في أذن كل موظف من الموظفين العموميين. أنت موظف في الحي، في الاسم، في الديوان، في الوزارة، في الضرائب، في التأمينات، اتق الله. في هذه الأمة أنت على ثغر، إياك أن تقتل الأمة من قبلك. أحيانا بعض الموظفين بيبغضوا الناس في عيشتهم ويبغضهم في البلد، لدرجة البعض من تصرفات البعض، ويكون أحيانا من صغار الموظفين، ومع ذلك كما يقال يعني يسعى جاهدا من أجل أن يبغض الناس في بلده وفي دولته. أبي هذا، وساعة أن يأتي وقت الصلاة تجد بسم الله ما شاء الله حريصا على الصلاة، هذا أمر جميل، ولكن الأجمل منه أن تعمل بالصلاة وأن تؤدي العمل على الوجه المتقن كما أمرك رب العالمين، وألا تكون رجلا مؤديا للصلاة خائنا للأمانة. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اسمع إلى تعليم الناس إتقان الصنعة في القرآن. وعلمنا داود عليه السلام صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، ويعلم فيقول في سورة سبأ أن اعمل سابغات تغطي جسد المقاتل، صناعة عسكرية في القتال، أن اعمل سابغات وقدر في الصد، لا تجعل الحلقات واسعة، الحلقات فينفذ منها السهم فيقتل المجند، ولا تجعلها ضيقة فتعيق الجندي عن الحركة، قدر في الصرب، إتقان العمل. انظر إلى ذي القرنين حينما ذهب إلى أمة بين السدين فوجدهم في موقف وفي كرب شديد خوفا من يأجوج ومأجوج، وحينما عرضوا عليه أن يبني لهم سدا قال سأجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني الزبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. ما هذا؟ لماذا يذكر الرب كيفية البناء بهذه الدقة المتناهية؟ من أجل أن يعلمكم حتى وإن كنتم تعملون عملا خيرا لبعض الناس حتى ولو كانوا من الكفار فأتقنوا العمل في أي موطن من المواطن. وهذا ما فعله يوسف عليه السلام حينما كان في السجن وجاءوا ليعرضوا عليه الرؤية، لم يقم بفك الشفرة ورموز الرؤية فقط، بل وضع خطة للخروج من المصيبة القادمة، وضع خطة وروشتة. قال عليكم أن تزرعون 7 سنين دأبا، سنين الخير، سنين البطر، استغلوها أفضل تعملوا. هذا لا علاقة له بالرؤية، هذه خطة للخروج من المأزق، روشتة لكفار. وكان أهل مصر لم يكن إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك كان مسجونا ظلما ولم يشترط للخروج أو لتقديم الروشتة أن يخرج من السجن. لا، تزرعون 7 سنين دأبا فما قصدتم فذروه في سنبله، يعني كمان بيقول لهم أسلوب التخزين، إلا قليلا مما إياكم أن تأتوا في عصر الوفرة وتأكلوا كتير، لا أكلوا قليل، إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، كمان تجعلوا بذور للعام الذي سيأتي فيما بعد، العام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ذلك لما عرضت الروشتة وليس تأويل الرؤية فقط على الملك، قال ائتوني بي. لما جاءوا له لا مخرجش غير بي، مخرجش بعفو ملكي، أخرج لأني سجنت ظلما، حقق في الموضوع. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. لم يقل ذلك حينما سئل، لا، قدم الروشتة. وذلك لما قال لو إنك اليوم لدينا مكيل أمين فاطلب بما تساعدنا، قال أنا قدمت لك روشتة أنا قادر على تنفيذها، اجعلني على خزائن الأرض لكي أحقق هذه الروشتة. هؤلاء هم رسل الله، هؤلاء هم الصالحون من عباد الله، هؤلاء هم الأمناء على الناس، على الدين وعلى الناس. فهل المسلمون في هذا الزمان بهذا الأسلوب؟ اسألوا أنفسكم ما الذي جعلنا في ذيل الأمم؟ تجدون أننا لم نعمل بأوامر القرآن ولا بوصايا النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأمة هل ليس عندنا أصحاب العقول القوية القادرة على إخراج الأمة من مأزقها؟ لا، عندنا أصحاب عقول خارقة في العالم الإسلامي، عندنا علماء في كل أنواع العلوم تستفيد منهم الأجهزة وتستفيد منهم المؤسسات في أمريكا وسائر بلاد الدنيا، عندنا المال، عندنا العدد الوفير، ومع ذلك هل تحولت أيدينا إلى أرجل؟ ولكن للأسف لأننا لم نعمل بما أمرنا به ربنا. من الممكن أن يتقن الإنسان العمل لو عمل في أمريكا أو في اليابان أو في أي بلدة أخرى، لكن هنا حينما يأتي إلى بلده يتحول إلى إنسان بليد فلا يعمل ولا يتقن ولا يدري أن هذا خيانة للأمانة. على كل إنسان منا في أي مكان ما إياك أن تحتقر نفسك مهما كانت مهنتك، أنت على صغر، فإياك أن تؤتى أمة الإسلام من خلالك، وإياك أن تكون ممن يعمل على إغراق السفينة بخرقها. كل واحد منا في موقعه ينظر إلى أن الموقع الذي هو فيه أمين عليه، الإمام في المسجد أمين على الناس في المسجد وعلى الدين وعلى كلمة الله، الإنسان في الشرطة أمين على الأمة وأمنها، في الجيش أمين على الأمة وأمنها الخارجي والداخلي، إنسان في وزارة الصحة أمين على صحة الناس. كل إنسان في مكان ما هو أمين على هذا المكان. إياك أن تحتقر مهنتك أو أن تحتقر دورك، وإنما في النهاية سيؤخذ ملفك الذي كتبه، ليس الذين يكتبون الملفات في الوزارات، لا، الملف الذي يكتبه الملائكة الحفظة سيوضع بين يدي رب العالمين في الآخرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. ألهمهم ربنا أن يسعوا جاهدين للاعتصام بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، والعمل على توحيد الأمة تحت راية الإسلام وتحت راية التوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.